الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس السادس: الطريق السهل لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن في الدروس السابقة أن الشيء المهم في مسألة البحث عن الدين هو أن تكون للإنسان رؤية كونية لهذا العالم، حتى يؤسس على هذه الرؤية الكونية، يؤسس كما يعبر في هنا في الكتاب، يؤسس أيديولوجية كاملة تستطيع أن تحكم أفعال الإنسان وتستطيع أن تنظم سلوك الإنسان في هذه الحياة. فالمهم هو أن نؤسس رؤية كونية، وتأسيس الرؤية الكونية قلنا أنه لا بد أن نفهم أو نصل إلى أن هل يوجد لهذا، يعني السؤال الأساسي في الحقيقة في تأسيس الرؤية الكونية هو إثبات خالق لهذا العالم. هذا هو ركن الزاوية أو الركن الركين للانطلاق نحو الرؤية الكونية، سواء كان رؤية كونية سلبية، يعني لا تؤمن بوجود خالق لهذا العالم، أو رؤية كونية إيجابية تؤمن بوجود خالق لهذا العالم. المهم أن المادي ينطلق من الإجابة على هذا السؤال: هل يوجد خالق لهذا العالم أو لا يوجد؟ إن أجاب بالنفي فيؤسس رؤية كونية أخرى مادية، تفضل. وإن أجاب بالإيجاب، يعني وصل إلى جواب إيجابي ويقول أنه يوجد خالق لهذا العالم، فسوف تؤسس لديه رؤية كونية أخرى تؤمن بالغيب وتؤمن بالعالم الآخر إلى آخره. فالمهم أيها الأخوة أننا نجيب: هل يوجد لهذا العالم خالق أو لا يوجد؟ هذا يتقدم في الدروس السابقة. الآن نبدأ بالحقيقة بالخطوة الأولى بالإجابة عن هذا السؤال المهم والجوهري، وهو الطرق. وقلنا طبعا هناك طرق متعددة للوصول، إما طريق حضوري وإما طريق حصولي. فهنا في الحقيقة من هذا الدرس سوف نبدأ بذكر هذه الطرق التي تثبت أو التي تجيب على هذا السؤال المهم: هل أن لهذا العالم خالق أو لا يوجد؟ هنا في هذا الدرس يذكر الشيخ طريقا نسميه طريقا ابتدائيا، طريقا أوليا، طريقا سهلا يمكن لأي مستوى من مستويات الفهم البشري والذهن البشري أن يفهم هذا الطريق ويستطيع أن يعني يصل إلى نتيجة واضحة من خلال هذا الطريق. طبعا مقدمة هو الشيخ يذكر أن الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، عفوا لإثبات وجود الخالق والصانع لهذا الكون، الطرق متعددة وكثيرة ومختلفة أيضا. منها طرق تعتمد على الأدلة والبراهين العقلية البحتة والمفصلة والدقيقة، ومنها من هذه الطرق أيضا التي تعتمد على الحس، يمكن أن يكون الحس مقدمة من مقدمات الوصول إلى حقيقة أن لهذا الكون خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الطرق حقيقة متعددة، وكما قلت يعني هناك طرق كلامية وهناك طرق فلسفية وهناك طرق يعني سميها شهودية، كثيرة الطرق يعني، ولكن نبدأ بالطريق السهل، وسوف تأتي الطرق الأخرى الأكثر دقة والأكثر تفصيلا في الدروس اللاحقة أو في الكتب التي تكون أعلى من هذا الكتاب من الناحية العلمية. فمثلا هناك الطريق العقلي الذي يثبت مثلا أن لهذا أن هناك موجود اسمه واجب الوجود مثلا. شلون؟ يقول أن نحن ممكنات، مثلا أن كل الموجودات الآن في هذا عالم الإمكان ممكنة، يعني هي محتاجة إلى علة، أنا في وجودي محتاج إلى علة سبب، والشجرة محتاجة إلى علة، والهواء وكل هذه الموجودات في عالم الإمكان محتاجة إلى علة، وهي تقع في عالم الإمكان، وكل عالم الإمكان أيضا محتاج إلى علة. فنقول أن هذا عالم الإمكان إذا كان محتاجا إلى علة، ما هي علته؟ لابد أن توجد له علة. الممكن لا يوجد إلا من علة، وقد وجد هذا العالم، فإذا لابد أن تكون له علة. ما هي هذه العلة؟ ما هو هذا السبب الذي أوجد هذا العالم؟ إن قلنا أن هذا السبب وهذه أيضا ممكنة وتحتاج إلى علة أخرى، فننقل الكلام أيضا إلى تلك العلة الثالثة التي أوجدت هذا، فنقول ما هل وجدت هذه العلة من علة أخرى أو أنها وجدت بنفسها؟ فإن التزمنا بأن هذه العلة وجدت من علة أخرى، وتلك العلة وجدت من علة أخرى، وإلى آخره، هذا من الحقيقة يلزم التسلسل الذي أنتم كثيرا ما سمعتموه وسوف تدرسوه يعني في هذا الكتاب وغير هذا الكتاب يعني. وإما أن نلتزم أن هناك علة، أن هناك موجود لا يحتاج إلى علة، هو موجود بنفسه وقد أعطى الوجود لباقي الممكنات، أعطانا الوجود لباقي كل هذه السلسلة، ولكن هو موجود بنفسه لا يحتاج إلى علة توجده، فنسميه واجب الوجود، وجوده واجب بنفسه لا يحتاج إلى شيء يوجده. هذا تسمية علمية، هناك ممكن الوجود وهناك واجب الوجود، إذن أثبتنا أن هناك شيء اسمه واجب الوجود، وهذا الشيء لا يحتاج إلى علة في وجوده، بل هو موجود في نفسه. هاي برهان عقلي يثبت أن هناك واجب الوجود، ولكن من هو هذا واجب الوجود؟ الله سبحانه وتعالى غيره؟ هذا البرهان العقلي لا يتعرض لذلك، فقط يثبت لنا أن هناك موجود اسمه واجب الوجود. ما هي صفاته؟ هذا البرهان لا يثبت صفاته. عليم هذا واجب الوجود، حكيم، قدير، بصير، هذا البرهان يقول أنا أثبت لكم أن هناك شيء اسمه واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. هذا برهان عقلي، فنحتاج لإثبات وجود الله وصفاته يعني بالخصوص إلى براهين أخرى نضيفها إلى هذا البرهان حتى نصل إلى النتيجة الكافية والوافية. هذا برهان عقلي وهو قام على مقدمات عقلية. منها البراهين التي يمكن أن تكون على مقدمات حسية، يعني تعتمد على مقدمات حسية يراها الإنسان، يحسها الإنسان بحواسه، ويمكن من خلالها أن يصل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كما هو البرهان البسيط والسهل الذي يذكره في هذا الدرس. المهم أيها الأخوة، البراهين متعددة ومختلفة وكثيرة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ هنا يقول أن هذه البراهين يعني العديدة يمكن أن نعتبرها كالمثال هو اللي ذكره، يقول يمكن أن نعتبرها كالجسور التي نريد أن نعبر بها من ضفة إلى ضفة أخرى في النهر. يعني الإنسان يريد أن يعبر إلى الضفة الأخرى، مرة الإنسان يكفيه الجسر الخشبي كما يعبر، الجسر السهل اللي يعني الجسر البسيط في تكوينه، لأن الإنسان قليل المؤنة، إنسان خفيف المؤنة، يمكن أن على خشبة بسيطة، على خشبة جسر خشبي يمكن أن يعبر إلى الضفة الأخرى، لا يريد جسر حديدي، لا يريد جسر كونكريتي مثلا، وإنما يكفيه الجسر الخشبي. ومرة إنسان لا يكون محمل ببضاعة كبيرة، ببضاعة مثلا يعني فيها أشياء دقيقة أو مثلا أجهزة كبيرة أو كذا، فيحتاج مثلا إلى جسر آخر يعني حتى يستطيع أن يعبر إلى الضفة الأخرى. كذلك الإنسان في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، مرة الإنسان تجده يحتاج إلى مؤنة بسيطة، إلى تنبيه للفطرة، إلى تنبيه إلى يعني مدركات العقلية، الميول الفطرية، رغبات الفطرية، تنبيه فقط بسيط فيصل إلى الله سبحانه، يصل إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ومرة الإنسان لا، يعني لديه شبهات، ولديه أسئلة، ولديه جدل فكري، ولديه كل هذا مثقل فيه من الناحية الفكرية والناحية النفسية، فتلك البراهين البسيطة على الله سبحانه وتعالى والسهلة على أثبات الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى، لا تكفي، وإنما يريد برهانا مفصلا دقيقا طويلا حتى تزيد كل هذه الشبهات والأسئلة والجدل الموجود في ذهن الإنسان. فالإنسان مخير، إن كفاه البرهان السهل والبسيط أخذ به وبنى عليه رؤيته الكونية وبنى عليه إيديولوجيته في الحياة وسار عليه، وإن لم يكفيه البرهان السهل والبسيط بحث على برهان آخر أدق وأكثر تفصيلا وهكذا. فهذه براهين عديدة ومختلفة في مستوياتها العلمية. المهم أننا نتعرض إلى البرهان السهل اللي هو خطوة أولى في هذا الطريق. هذا البرهان في الحقيقة اللي احنا نذكره على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس يمتاز بخصائص ثلاثة. هي التي تؤهده أن نسميه برهانا سهلا. الخصيصة الأولى أن هذا البرهان لا يحتاج إلى مقدمات صعبة ودقيقة ومفصلة وعميقة. مقدماته هي مقدمات ناتجة من الحس البشري، الحس الإنساني، وهذا الحس موجود عند كل أفراد البشر، نرى، نسمع، نتذوق إلى آخره. هذه الحواس الموجودة موجودة عند كل أفراد البشر، يعني لا يوجد الإنسان يعني بالتوافق، يعني قصدي أن أغلب أفراد البشر أو جلهم أو كلهم يتمتعون بوجود الحواس. فهذا البرهان بالحقيقة لا يعتمد على أدلة عقلية مفصلة أو أدلة فلسفية أو أدلة كلامية عميقة لا يصلها إلا القليل من الناس، لا، يعتمد على مقدمات سهلة وبسيطة ومختصرة، ولذلك يمكن لجميع الناس على اختلاف أفكارهم ومستوياتهم العلمية أن يتذوقوا يعني أو يمكن أن يفهموا طعم هذا البرهان أو يصلون إلى حقيقته من دون تعب فكري وجهد فكري وعلمي. هذا خصيصة من خصائص هذا البرهان. الخصيصة الثانية أن هذا البرهان يمكن يعني لديه القدرة على أن يوصل الإنسان إلى خالق هذا العالم بشكل مباشر وبشكل مستقيم من دون توسط مقدمات كثيرة. مثلا برهان واجب الوجود الذي ذكرناه في بداية الدرس، هذا البرهان يقول نحن أنت ممكن الوجود وتحتاج إلى شيء اسمه واجب الوجود. هذا واجب الوجود ما هي صفاته، ما هو اسمه، ما هو تفاصيله؟ هذا البرهان لا يتعرض له، برهان واجب الوجود البرهان العقلي. هذا البرهان اللي احنا راح ناخذه لا يوصلك الى اثبات وجود الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا يقول لك يوجد واجب الوجود وهذا واجب الوجود كذا صفاته، لا، هذا البرهان يقول اوصلك الى اثبات وجود خالق وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون طريقا سهلا للوصول الى اثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الخصيصة الثالثة لهذا البرهان هو برهان يلامس الفطرة ويحاكي الفطرة، يعني لا يحتاج إلى كما قلنا أنه هو يعتمد على مقدمات بسيطة وغير عقلية وغير دقيقة. شوف الإنسان، أنا مرة أدخل معك في بحث عقلي دقيق ومفصل، كله مصطلحات جديدة، مصطلحات علمية عقلية، كل مصطلح يحتاج إلى توضيح، فأنت يعني تحتاج إلى جهد علمي وفكري كبير حتى يمكن أن تصل إلى النتيجة اللي من وراء هذا البرهان. ومرة لا، أتيك بمقدمات ومعلومات وقضايا يمكن أن تنادي أو يعني تحاكي فطرتك مباشرة. فهذا البرهان بالحقيقة مقدمات تحاكي فطرة الإنسان، يعني بمجرد أن يتأمل الإنسان في هذا البرهان، يتأمل بفطرته السليمة الواضحة لديه بمقدمات هذا البرهان، يصل إلى أن هناك خالق لهذا الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا البرهان في الحقيقة يعني استنادا إلى هذه الخصيصة الثالثة وهو أنه يحاكي الفطرة، يعني اللي كما يقول الشيخ يقول أنه اللي يعتمد على هذا البرهان اللي راح نذكره مع قليل من التأمل القلبي وقليل من التأمل الفطري التأمل النفسي تحصل لديه حالة كما يعبر عنها الشيخ عرفانية أو شهودية بأنه يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما أمير المؤمنين عليه السلام ينقل أني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، يعني يرى وجود الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هاي الدرجة من المعرفة اللي يتكلم عنها أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرى الله في كل شيء، هاي الدرجة لعله من مقدمات هذا البرهان. يعني ليش؟ لأنه هذا البرهان يحاكي الفطرة، الإنسان إذا تأمل بالموجودات دائما يرى اليد الإلهية الغيبية مع هذه الموجودات. فهذا البرهان بخصائصه الثلاثة يمكن أن يكون برهانا سهلا وبسيطا ومفيدا جدا أيضا في الوصول إلى وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذا البرهان في الحقيقة لهذه الخصائص كثيرا ما اعتمدت عليه الأديان. شوفوا الأنبياء وهم زعماء الأديان كثيرا ما اعتمدوا على هذا البرهان. هذا البرهان في اللغة العلمية إذا في علم الكلام يسمى برهان النظم. إذا سمعتوا برهان النظم يقصدون به هذا البرهان، وهو أسهل البراهين وأقصر البراهين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. كما في القرآن الكريم، إحنا القرآن الكريم اعتمد كثيرا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى للناس على هذه الطريقة وعلى هذا البرهان. هذا البرهان بالحقيقة احنا نقوله لأن كثيرا تكلمنا عن خصائص ولكن لحد الآن لم ندخل في هذا البرهان. هذا البرهان هو البرهان القائم على التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى أو في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هسه احنا في بداية الكلام لا نسميها مخلوقات الله سبحانه وتعالى. في هذه المخلوقات ما ندري من الذي خلقها. التأمل في مخلوقات العالم، التأمل في مكونات هذا العالم، في كل أجزاء هذا العالم، نتأمل ونتفكر مع ما خلقت عليه هذه المخلوقات من درجة التنظيم ودرجة الدقة، سواء كان هذا العالم الخارجي. الآن لو نظرنا إلى هذا العالم الخارجي من الظواهر الكونية، الأرض، السماء، النبات، الهواء، العناصر، كل هذا النظم العجيب الغريب الذي هو يسير بالحقيقة هذا الكون على يعني أقصى درجات الدقة وعلى أقصى درجات المتانة، يسير من دون تغيير ولا تبديل على كل يعني هذه الدهور والأزمان والسنين الطويلة، لم نجد تغييرا في ذلك. فهذا بالحقيقة يدعو الإنسان إلى أنه هذا النظام العجيب القائم على هذه القوانين الدقيقة والعجيبة، هل يمكن أن يوجد صدفة؟ هل يمكن أن يوجد جزافا عبثا من دون خالق، من دون مركب، من دون صانع؟ هذا نفس النظم، ولذلك سمي برهان النظم. نفس النظم الموجود في هذا العالم يدعو الإنسان إلى أن يتفكر في أن لابد أن توجد يد، يعني العقل الإنساني هنا لا يمكن أن ينكر أنه لابد أن توجد يد صانعة حكيمة موجودة وراء يعني خلق هذه الموجودات بهذه الدقة وبهذا النظم العجيب وبهذا النظم الدقيق. يعني كما يعني هذا البرهان يستقي مقدماته، يعني يأخذ مقدماته من العلوم التجريبية، يعني من الحس والتجربة. احنا عندما نكتشف قوانين الكون مثلا، قوانين المجموعة الشمسية، هاي قوانين المجموعة الشمسية اكتشفتها لنا العلوم الطبيعية، يعني نأخذها من العلوم الطبيعية أن هذه المجموعة الشمسية تسير بدقة متناهية، بحيث مثلا يعني الآن يعني حركة الكواكب حول الشمس وحركة القمر مثلا حول الأرض، هذه الحركة تسير بنظام دقيق وثابت ودائم. فلو تحركت يعني هذه الكواكب مثلا يعني في المجموعة الشمسية مثلا 3 أمتار إلى داخل المجموعة أو 4 أمتار إلى خارج المجموعة، يعني هكذا تكون حركتها، بمجرد هذا التغيير سوف يحصل يعني كارثة وحدث كبير في المجموعة الشمسية. فإذا هذه الكواكب وهذه المجموعة الشمسية والنظام الكوني يسير بدقة متناهية. في الأرض مثلا الآن النسبة الموجودة بين الأكسجين والنيتروجين مثلا، أو يعني بين العناصر الموجودة المكونة للهواء مثلا، هاي بالحقيقة الآن مثلا الشجر ينتج لنا الأكسجين ونحن نستهلك الأكسجين، يعني الإنسان يعني. فلو زادت نسبة مثلا الأكسجين على يعني زيادة على ما هو ما هي عليه الآن، لعله أيضا تحصل يعني خلل كبير في النظام الغازي الموجود المحيط بالكرة الأرضية مثلا. وهكذا يعني هذه ظواهر كونية موجودة نراها ونلمسها وتحكم بها عقولنا، ونقول أنها ظواهر دقيقة وتسير على نظام دقيق. فإذا هذا النظام الدقيق في الحقيقة يدعو الإنسان إلى أن يتفكر إلى أن هناك إلها خالقا صانعا لهذا النظام. يضرب الشيخ مثلا هنا مثال، يقول إذا جاءك كتاب مثلا، كتاب الآن مؤلف ومطبوع وكامل وتقرأه، هذا الكتاب مؤلف من فصول، مؤلف من أفكار، مؤلف من ألوان الطباعة، شكل الورق إلى آخره، ويقول لك أن هذا الكتاب وجد صدفة، كل هذه الأفكار ترتبت بهذا الشكل وكل هذه الفصول ترتبت من الناحية المنطقية، وهاي الألوان وهذا الجلد وهذه الأوراق كلها ترتبت صدفة مباشرة، يعني انفجر كما انفجر عندنا شيء من الأرض أو بركان فطارت المعادن فألفت هذا الكتاب. أو مثلا الساعة مثلا، وهاي الساعة الموجودة في إيدك الآن، يقول لك أحد أنه هاي أكو بركان يوجد في المنطقة الكذائية، هذا البركان انفجر وخرجت هذه المعادن و صدفة تجمعت هذه المعادن بشكل صدفة وتكونت وصنعت هذه الساعة الموجودة عندك. يعني يقول الشيخ يعني وكل يعني الباحثين في علم الكلام يقول أن هذا بالحقيقة يعني لا يمكن أن يقبله العقل البشري، يعني وجود الصدفة المحضة مع هذا النظام الدقيق. مرة أنا أقول أنه مثلا يعني لو قلنا بالصدفة، ولو الصدفة النسبية مو الصدفة المطلقة، يعني أن الإنسان مثلا صدفة ضرب شيئا وسقط هذا الشيء مثلا، ومثلا هذا المثال العرفي كرة مثلا، أنا لا أدري رميت الكرة هذه بدون يعني بدون تركيز وبدون نظرة، رميت الكرة فسقطت هذه الكرة في السلة مثلا، فهي حادثة يعني موجودة. فيأتي واحد يقول هذه صدفة، أنت لم تركز على السلة حتى صدفة وقعت في السلة مثلا، هذه حادثة ممكن أن نسميها صدفة ولكن صدفة نسبية. ولكن تأتي ملايين أو مليارات الحوادث يعني التي تكون هذا الكون، شوف قد قضايا اجتمعت وقد حوادث اجتمعت حتى تكون هذه المجموعة الشمسية على الأقل التي نعيش فيها نحن. إذا واحد يحسبها بالحساب لعله لا يستطيع أن يحصيها من ناحية العدد حتى نقول أن هذه المجموعة الشمسية تكون. يأتي شخص ويقول هذا كله أتى صدفة، لم يأتي بشكل يعني لم يأتي من خالق قاصد مريد منظم صانع لهذا، لا وجد صدفة. هذا هنا العقل البشري، لا هنا العقل البشري يقف ويقول لا، أنا لا أستطيع أن أقبل أن هذا النظام الدقيق والعجيب قد أتى صدفة من دون خالق وصانع وراء هذه الحكمة وراء هذا التنظيم الدقيق. هذا بالنسبة إلى الكون. نفس الإنسان عندما ينظر إلى نفسه، يعني اترك الآن يعني قضايا الكون والتكوين الخارج، نفس الإنسان لا نفس الإنسان وجسم الإنسان الموجود الآن وكيفية عمل أجزاء الإنسان، يعني العين، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، المخ إلى آخره، كل هذا تجدها في الحقيقة تسير على نظام في غاية الدقة وفي غاية العظمة وفي غاية الروعة. وهنا العقل الإنساني أيضا يقول لا بد يعني أن يكون وراء هذا الخلق المنظم والدقيق أن تكون هناك يد خالقة صانعة حكيمة أتت يعني وخلقت هذا النظام الدقيق. فهنا هذا النظام عفوا هذا البرهان يعتمد على مقدمات حسية، يعني أنت انظر في الكون، انظر في نفسك، فسوف تصل إلى أن هناك خالقا لهذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الخالق حكيم عليم. ما تحتاج بعد أبراهيم أخرى تثبت حكمته وعلمه، لماذا؟ لأن هذا الكون كله علم كله دقة، فإذا لابد أن يكون هذا عليم، وإذا هذا كان جاهل لا يمكن أن يصنع هذا الكون الدقيق، ولابد أن يكون حكيم، لأن إذا لا يوجد لا يمكن لا يكون حكيما أيضا تكون هذه الموجودات بدون حكمة، مع أننا نجد الحكمة، الحكمة في خلقك موجودة، الحكمة في خلق الكون موجودة. فهذا البرهان يعتمد على هذه المقدمات الحسية. والقرآن الكريم والكتب السماوية والأنبياء كل يعني تقريبا دائما اعتمدوا على هذا البرهان. في القرآن الكريم الآية بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذان الطريقين، الطريق الأول يقول الآيات الآفاقية، يعني انظروا في الآفاق، انظروا في عالم التكوين، انظروا هذه الآيات والعلامات توصلكم إلى وجود الله سبحانه وتعالى. والآيات الأنفسية أيضا سنريهم آياتنا في الآفاق، واللي ما يقدر يشوف الآفاق فلينظر وفي أنفسهم، يعني انظر إلى نفسك، لعله الإنسان يقول أنا ما عندي العلوم الطبيعية حتى أقول أن هناك نظم وتكوين. القرآن يقول له اترك هاي، انظر إلى نفسك، نفسك أنت تستطيع أن تدرك حقيقتها، تدرك عمل جسمك هذا على هذا النظام العجيب الدقيق. فأيضا هذه آية أنفسية، الآية يعني العلامة، سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني علاماتنا، العلامات على وجود خالق صانع لهذا الكون، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكثير مئات الآيات في القرآن لعلهم يعقلون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفع. انظروا، يعني يعتمد على مقدمات حسية، انظروا هذه السماء من رفعها، هذه الإبل على طبعا يضرب يعني الابل هنا للمجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم، لأنه ما كان عندهم فيل مثلا هذا المجتمع، يعني لو قال لهم انظروا مثلا إلى الفيلة كيف خلقت مثلا، هم ما كان عندهم فيل حتى، فيضرب لهم مثال حسي من واقعهم، لأنه كان عندهم الإبل موجودة بكثرة، فيقول لهم انظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال هاي المحيطة بمكة، إلى الجبال كيف رفعت على هذا العظمة وهذا الحجم الكبير يعني. فالقرآن الكريم لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يبصرون، لعلهم دائما اعتمد على هذه المقدمات الحسية وعلى هذا الدليل البسيط والسهل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهو المسمى في الكتب الكلامية وكتب أصول الدين ببرهان النظم. ولكن هذا يعني شكل البسيط وشكل السهل وشكل الأولي هو بهذا، أنه انظر إلى هذه الآيات، انظر إلى هذه المخلوقات والمكونة لهذا العالم، وانظر في نفسك أيها الإنسان، سوف يعني بالتأكيد سوف تطمئن على نقول لا نقول تجزم وتتيقن بلغة، لا، سوف تطمئن نفسك بأن هناك خالقا لهذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا كتب موجودة كثيرة، مثلا كتب اللي في الإنسان، عندنا كتاب مشهور الإنسان ذلك الكائن المجهول، هذا كتاب يعني هو يعني مترجم للغة العربية، الإنسان قديم يعني صار له كذا 100 سنة، الإنسان ذلك الكائن المجهول، هذا بالحقيقة يعطيك رؤية كاملة على الدقة الموجودة في الجسم الإنساني، يعني عمل الأجهزة ولكن بدقة متناهية، بحيث أنت إذا تقرأ هذا الكتاب وتقرأ الحقائق اللي ينقلها مؤلف الكتاب عن يعني كيفية عمل جسم الإنسان ونفس الإنسان، سوف يولد لديك اطمئنان كبير جدا يعني على ان هذا الكائن اللي هو الانسان لم يخلق عبثا، وانما خلقته يد حكيمه عليمه صنعته لاجل غايه ولاجل هدف. كثير الكتب الموجوده، حتى شوفوا يعني كامثله نذكر يعني لمعطيات البحث العلمي التي اوصلت الانسان الى الله سبحانه وتعالى. الشخص الذي يعني صعد إلى القمر في أول رحلة للإنسان للوصول إلى القمر، أحد رواد الفضاء اللي هو وضع العلم الأمريكي يعني على سطح القمر، شايفين اللقطة أنتم كلكم، هذا الشخص رائد الفضاء الذي وضع العلم الأمريكي على سطح القمر، هذا أول شخص طبعا من البشرية وطأت قدمه سطح القمر، سطح كوكب القمر. هذا شيوعي في فكرة، يعني هو يعني الوضع الفكري قبل أن يعني قبل هذه الرحلة شيوعي، يعني هو يعني ينكر وجود غيب يعني وجود إله خالق لهذا الكون، وإنما هذه الطبيعة وكذا. المهم ولكن ينقل عنه كلام يعني في أحد الكتب أنا قرأت عنه، أنه عندما وصل إلى القمر ووضع يعني نزل على القمر ورأى الكرة الأرضية في قباله التي كان يعيش فيها، يعني هذا احنا يعني كوكبنا الكرة الأرضية، ورأى الوضع يعني من هناك، فلا يعني تغيرت يعني حالته الفكرية وحالته النفسية، فقال انه لا يمكن ان يكون يعني ادركته الان، ادركته او حسيت الان ان هناك لابد ان يكون هناك، ما قال الله سبحانه وتعالى طبعا هو، ولكن قال انه لابد ان تكون هناك يد، يعني لا يمكن ان انكر ذلك، ان هناك يد صنعت هذا الكون. هذا بالحقيقة كان في الكرة الارضية يعني الادراكات ما، ولكن عندما صعد الى شوية اعلى من الكرة الارضية ورأى هذا النظام ورأى الكرة الارضية في مقابله، حصل عند الحالة انه لابد ان العقل الانساني يدفع الانسان بالحقيقة الى انه لابد ان تكون هناك يعني وراء هذا النظم العجيب ان تكون هناك يد حكيمة صنعته، وهذه اليد عليمة الى يعني الصفات الاخرى لله سبحانه وتعالى. فهذا هو برهان النظم، وهذا هو اسهل وايسر وأوضح الطرق لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشيخ يقول إنه إذا واحد يتأمل دائما، شوف أنت عندما ترى الشجرة مثلا وترى التفاحة يعني من الشجرة وترى لونها وترى يعني تتذوق طعمها وترى الماء وترى يعني كما يقول شيخ البلابل والطيور يعني كل هذا النظام الذي يتفاعل فيما بينه. يعني شوف أنت الآن، أنت تستفاد من الطير، الطير يستفاد من الشجرة، الشجرة تستفاد من الماء، الماء يأتي من كذا، الحيوان الكذا يفيدك، هو يستفاد من ذاك، هذا فالسلسلة يعني هو تركيب يعني متجانس ومتفاعل ومنظم بشكل دقيق هذا العالم، وكذلك الإنسان يعني في نفسه وفي بدنه أيضا ترى سلسلة من العمليات الدقيقة والمنظمة التي يكمل بعضها بعضا. فيقول إذا الإنسان دائما دائما يرى 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 يعني دائما هذا الحس موجود عنده أنه من صنع هذا، من صنع هذا، من صنع هذا، من صنع، دائما تتولد عندك هذه الرؤية العرفانية، الرؤية أنه الله موجود في كل شيء، الله لأن الله عين الحكمة وعين العلم وعين القدرة. فهذه قدرة، يعني أنت ترى الشجر في التفاح هاي فيها قدرة، فيها علم، فيها حكمة، فدائما يبقى حس وجود الله سبحانه وتعالى موجود عند الإنسان إذا بقى يتأمل في مقدمات هذا البرهان بشكل دائم ودرب نفسه ومرن نفسه على هذه الطريقة. فكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وخلفه وإلى آخره. فهذا بالحقيقة برهان سهل يسير وذو فائدة عظيمة. هذا بالحقيقة البرهان أيها الأخوة، برهان النظم هو الذي اعتمد يعني نتيجة الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. أنتم سامعين هذا الكتاب، هذا الكتاب يطرح نظرية جديدة في إثبات الصانع، إثبات الصانع لهذا الكون. هذا نظرية إثبات الصانع لهذا الكون في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء هو تعتمد على هذا البرهان، ولكن بطريقة عميقة وبطريقة دقيقة، ولكن نتيجتها هذا البرهان. لأن الأسس المنطقية للاستقراء يعني يثبت الوصول إلى العلم من خلال الاستقراء. الاستقراء هكذا يقول أن هذا الإنسان الدقيق العجيب الزدمه خلق صدفة مثلا، هذا خلق صدفة، هذا خلق صدفة، هذا خلق صدفة، هذا النظام هم خلق صدفة، السماء هم رفعت صدفة، هذا هم رفع صدفة، صدفة 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 بالاستقراء. فنقول أن بالاستقراء يعني احتمال أن هذا يعني ملايين الأحداث وملايين الوقائع ومليارات الوقائع خلقت صدفة، كلما يعني ازداد عدد الوقائع يقل احتمال الصدفة. سمر لو واقعة واحدة نقول يمكن أن تكون صدفة، الواقعة الثانية هم صدفة، الثالثة، الرابعة، المليون، المليار، العشرين مليار، كلها صدفة. فهنا كلما تزداد عدد الوقائع المنظمة، هاي وقائع منظمة، أحداث منظمة، كلما يزداد عددها يقل احتمال شنو؟ يقل احتمال الصدفة، ويصعد احتمال شنو؟ احتمال أن يكون هناك سبب وهناك علة وهناك صانع لهذه الحوادث وهذه الوقائع. فنظرية الاحتمال يعني منهج الاستقراء لإثبات وجود الصانع هو نتيجة هذا، لأنه يقول منهج الاستقراء يقول ننطلق من الحس، ننطلق من هاي الحوادث الموجودة أمامنا من الطبيعة من التجربة، ونصل إلى إثبات الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأول، هذا البرهان الأول اللي هو كما يعبر عنها الطريق السهل لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو طريق اعتمده القرآن الكريم، طريق الآيات الواضحة. المهم أمثلة يضربها الشيخ هنا، يعني لا يوجد شيء آخر يعني في هذا الدرس إلا طبعا القراءة العبارة. أعتقد أن هذا الدرس لا يوجد فيه شيء يعني مهم بالعبارة ما عدا يعني هو هذا اللي وضحته. فأصور أنه لا تتراجعوا يعني لا فد شيء يعني يحتاج إلى توضيح مثلا، أنا إن شاء الله بخدمتكم بالدرس القادم، وإذا لا فنذهب إلى البرهان الآخر اللي هو أكثر دقة من هذا البرهان.
هذه أخطاء
مطبعية. ها. حين
مسؤول.
يمكن حدثها.
بالأجل.
يا صفحة. 67.
67.
إيه. هاي
نوصل بالأجل كل نظام هادف. مو أكثر من نظام هادف.
ها صفحة 67. أجل كل نظام هادف.
إيه. لو من نظام هادف.
كل نظام هادف ايه؟
له منظم هادف، هاي عباراته
منظم او نظام
ايه؟ ايه موافق يعني
هاي
شنو هنا؟
دليل على منظم واحد يعني مرات.
هذا فأكو؟ والله ما
نقص
من النسخة هاي.
طبعا
هذا هاي طبعا الحمرة فيها أخطاء مطبعية يعني.
دليل على
منظم هادف. هاي اكيد يعني هاي سقط يعني صاير بالطبع
سقط.
لا لا سقط بس هو يعني احنا اذا كل نظام هادف يعني احنا هو احنا اكيد كل نظام هادف يعني سقط يعني بس هذا يكون واضح يعني من خلال انه نظام هادف هو احنا دليلنا هذا هاي الأنظمة هذه فهل يمكن أن وجد صدفة أو وجدها أيضا منظم وحكيم وخالق هادف يعني هو دليلنا هو هذا يعني بس هاي سقط بالعبارة يعني أجل كل نظام هادف ويدل على منظم هادف لازم يصير يعني أكيد هاي الطبعة الحمراء يعني هاي الطبعة فيها أخطاء مطبعية كثيرة يعني هاي تكون أحسن الطبعة الأولى بس أنا من هاي عندي مثل ما قلت يعني حتى مثلا شوفوا صفحة 65 طلعوا لنا هاي الحمراء صفحة 65 الأربع أسطر الأخيرة هي إن هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله يتمثل في التأمل في آيات الله وشواهده ودلائله التي يحفل بها هذا العالم المريض العريض هو يصير مثلا أكيد عندكم العريض
ماموت
ما يكون طبعاً صح مثلا يحصل جاهز هذا العالم العريض يصير ها؟ عريض ايه يعني مثلا كثيرة حقيقة يعني
بس
اكو واضحات يعني
عريض
ايه اكو واضحة يعني الخطأ واضح بها العريض مو ايه هو اكيد عريض هو العالم المريض يصير بالعكس ضدنا يعني إذا كان العالم مريض ضد برهان النظم يعني ضد برهان الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين لا زال الكلام في قراءة المتن ووصلنا إلى تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الثاني منها تنزيل المنكر منزلة خالده ننزل المنكر منزلة خالي الذهن فخالي الذهن ما هو حكمه يترك له التأكيد وجوبا فلا يؤكد والاعتبار الداعي إلى ذلك أن لماذا يكون هناك تنزيل لخالي تنزيل للمنكر منزلة خالي الذهن وذلك لوجود شواهد ودلائل لو تأملها المنكر لالتفت إليها لا تحتاج إلى مزيد مؤنة وارتدى عن إنكاره كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق وعليه قوله تعالى وإلهكم إله واحد يريد أن يقول أن هذا شيء بديهي والقرائن عليه كثيرة لا أقل الفطرة الفطرة الأمر الثالث تنزيل العالم بالحكم منزلة المنكر فيؤكد له الخبر وجوبا لأن منزلة المنكر هو تأكيد الخبر بلي فيؤكد له الخبر وجوبا بعد أن كان مقتضى الظاهر عدم مخاطبته وذلك لظهور علامات الإنكار عليه ومنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون فالمخاطب غير منكر للموت لكن حيث إنه قد ظهر عليه علامات الإنكار لتماديه في الغفلة والإعراض عن العمل، كمن يعتقد أنه مخلد في الدنيا نزل منزلة المنكر له. تنزيل العالم الرابع، تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بهما، فيلقى إليه الخبر هذا عالم ينزل منزلة الجاهل، فيلقى إليه الخبر كما يلقى للجاهل، وذلك لعدم جريه على مقتضى علمه. وعليه جرى قول الفرزدق في مدحه للإمام السجاد عليه السلام: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. تذكر القصة كيف أن الفرزدق صار يمدح؟ بل وليس قولك هذا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا لأنه يسأل من هذا الذي قد جاء بهذه الهيبة وهذه. فبعد ذلك جاء الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء. بلي، فهذا يعرف الإمام السجاد، ليس لا يعرفه بلي. والمتكلم أيضا يعلم أنه بلي يعلم أن هذا يعلم عنه، لكن ليس هذا هو المراد. ينزل منزلة الجاهل ويلقى إليه الخبر باعتبار أنه يمدح.
والفائدة في هذا
هو يمدح على كل حال، ولأنه رأى بأن هذا الشخص هنا تلاحظ، وذلك لعدم جريه على مقتضى علمه، هذا هو الداعي، لأنه رأى أنه لا يجري على مقتضى علمه.
لماذا؟ على
بعد. هذه هي الأنواع التي ترتبط بالمقام من أسلوب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وله أنواع أخرى أشار إليها علماء البلاغة في أماكن متفرقة لا بأس بذكر أهمها. الآن يأتي إلى شيء آخر، وهو في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من حيث اللفظ. ربما يؤتى ببعض الشيء من حتى في المعنى مثلا، يعني خلاف مقتضى ظاهر الحال معنى، ربما يؤتى المثال يكون للجميع. خلاف مقتضى ظاهر الحال في المعنى، أن المعنى شيء وهو يأتي على خلافه، وربما يكون خلاف ظاهر مقتضى الحال في اللفظ. أنا كان علي من المفترض أن أأتي لك بكلام فيه ضمير غائب، تحدث عن غائب، وإذا بي مباشرة أتحدث عن نفسي، فأنتقل مباشرة من الكلام عن الغائب من الغيبة إلى المتكلم، فهذا يثير ماذا؟ هذا يثير إصغاء واهتمام التغيير، لأن الذهن يكون على وتيرة واحدة، فبمجرد أن تغير مباشرة فيلتفت الذهن على أنك أن هناك شبيه بالقفزة، فيزيد هناك الاهتمام، يزيد هناك الحسن والإصغاء، حسن الاستماع والإصغاء. صحيح؟ هذا يعبر عنه التفات. الالتفات ما هو؟ طبعا الالتفات في اللغة تعرفونه، هو انتقال كما ينتقل الوجه، مثلا إلت كان ينظر من هذه الجهة فتحدث له شخص من جهة اليمنى فالتفت له إلى الجهة اليمنى، أو على العكس فالتفت إلى الجهة اليسرى، أو التفت إلى الجهة الخلفية وما إلى ذلك. فهنا كان الكلام بصيغة الغائب، كان يتكلم عن صيغة الغائب، وإذا به ينتقل مباشرة إلى المخاطب. هذا موجود حتى في القرآن موجود، فعبر عنه التفات لأنه هناك انتقال. إذن ما هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ المعنى الاصطلاحي هو الانتقال من المخاطب مثلا إلى الغائب، أو من الغائب إلى المخاطب، أو من المتكلم إلى المخاطب، أو من المتكلم إلى الغيبة. عندنا 6 أنواع، جيد؟ فهناك الانتقال كان بالوجه الالتفات، هنا التفت من حيث اللفظ، لكن يشترط أن يكون هناك تخريج في الأول أو الثاني، والأشهر هو الثاني، أن يكون الثاني هو مخرج على خلاف مقتضى الحال، على خلاف ظاهر مقتضى الحال. كان علينا يأتي كله بضمير الغائب، وإذا به نقلة مباشرة، وإذا به يأتي بضمير آخر. يضرب لنا مثلا يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يتحدث عن نفسه، لاحظ، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المفروض أن يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، كيف لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع؟ فهذا يسمى التفات، حيث أنه انتقل من صيغة المتكلم إلى صيغة المخاطب. وإليه ترجعون يقول، والمفترض أن يقول وإليه أرجع، لكن المعنى واحد، صح؟ المعنى واحد، هو يريد أن يتحدث عن ماذا؟ عن العبادة، بأن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعبد لأن المرجع إليه، سواء لي أو للناس أو للآخرين، المهم أنه يعبد الله لأن الكل سوف يرجع إليه، صح؟ فالمعنى واحد، إذن سياق الكلام واحد، لكن الضمائر قد اختلفت. كان يتكلم عن المتكلم، وإذا به ينتقل إلى المخاطب. فالمفترض أن يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني، بعد ذلك يقول: وإليه أرجع، هذا المفترض، ولكنه قال: وإليه ترجعون. أو لا يكون لها تفسير بطريقة أخرى، ما هو هذا الطريق؟ المفترض أن يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، هذه طريقة أخرى، صحيح؟ المفترض أن يقول هذا، ولكن كيف نحل المشكلة الآن؟ اختلف العلماء، هو يقول هكذا: كان هو يريد التحدث، هذا شخص شيخنا، هذا شخص يسمى بحبيب النجار، هو مؤمن، هو عابد، يعبد الله، لكن هو يريد أن يعرض بجماعة، يريد أن يعرض بجماعة، فيقول لهم، هم منكرون، فيقول لهم ما لي لا أعبد الله، ما لي لا أعبد الذي فطرني. يعرض بهم تعريض، يعني كأنه يقول وما لكم لا تعبدون الله، إنما هو أحسن، إنما هو يعبد الله، لا يحتاج إلى أن يقول ذلك، هو عابد. فلذلك كأنه يقول وما لكم لا تعبدون الله وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، هذا دلالة على أنه يعرض بآخرين، دليل على أنه يعرض بأناس. فهو يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني. فنزل، لاحظ هذا القرآن دقيق والمتحدث دقيق جدا، هو يريد أن يقول، هو يريد أن ينزل نفسه منزلتهم، كأنه يريد أن يقول أنتم لا تعبدون الله. جعل هذا الإنكار منهم وعدم عبادتهم لله كأنه هو الذي لا يعبد، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لاحظنا، نزل نفسه منزلتهم وكأنه منهم، وكأنهم إذا لم يعبدوا الله فكأنه هو الذي لم يعبد الله، وإلا في الواقع هو يعبد الله. فخرج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. جيد، هذا فيه ربما إشارة إلى أن هذا يجلب قلوبهم، هذا الكلام، حيث أنه جعل نفسه منهم يريد أن يفهمهم أنه قريب منهم، ويعرض وكذا لكنه قريب. عدم عبادتهم كأنه هو الذي لم يعبد، كأنه هو المذنب، كأنه هو المقصر، كأنه هو الذي لا يعلم برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجعل الذنب على نفسه معهم. وهذا ربما يفيدكم في مطلب في غاية الأهمية حتى عقائديا، أين؟ في العصمة وفي مبحث الدعاء، حينما نجد أن الأئمة سلام الله عليهم يقولون اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم مثلا إني أنا المخطئ، إني أنا، فهو يجعل نفسه كمتكلم عن ماذا؟ المتكلم عن المتكلمين. لاحظ، عن المتكلمين، يجعل نفسه أنه حينما يخطئ الناس كأنه هو الذي أخطأ. فأنتم افهموا، لاحظ، هذا مطلب ممكن أنه يفيدكم فيما بعد إن شاء الله. على كل حال هذا خارج المطلب، لكنه إن شاء الله يكون فيه فائدة. إذن عندنا، سلمكم الله، هذا الجدول، نكتب هذا الجدول لكي نعرف أنه العلماء ذكروا 6 باعتبار أنه من متكلم إلى، يعني انتقال من المتكلم إلى الغائب، متكلم إلى المخاطب، متكلم إلى متكلم لا يوجد، انتقال يوجد من متكلم إلى متكلم لا يوجد انتقال، صحيح؟ فنكتب هذا الجدول.
سوف تلاحظون أنه ينطبق تماما على الأقسام التي عندكم.
الأقسام
من متكلم
الى متكلم
هذا لا يوجد، صح؟
خالي، صح؟
صحيح. هل يوجد في انتقال من متكلم؟
لا يوجد انتقال.
إذن الاول من متكلم الى
خطاب، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، صحيح؟
هذا هو الأمر الأول، وهذا هو الأمر الثاني، وهو انتقال من المتكلم إلى الغيبة، صحيح؟
المثال يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. المفترض أن يقول ماذا؟
هكذا هو المثال، يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي إن ربي غفور ودود، أو
رحيم
ودود. إن ربي
رحيم
ودود.
بل المفترض أن يقول إن ربه،
يعني
نفسه
هذه الآيات أيضا
موجودة عندكم في الكتاب، لكن
تعلقون تحشى فقط
زيادة، فتقولون أو أنكم تجعلون هذا الجدول كبير،
وبعد ذلك لا يوجد هنا مكان للأسف،
تجعلون الآية في موضع هذا المكان، مثلا تكتبوا الرقم 2 وتكتبون الآية، فالمفترض أن يكون هنا. وماذا يقول؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يخاطب إن ربي غفور ودود. لا، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. إن المفترض أن يقول إن ربكم، بعد ذلك إن ربي الله، يعني كأنه يريد هذا الضمير، المسألة في هذا الضمير، صح؟ اجعله ظاهر،
اجعله ظاهر، المسألة في هذا الضمير،
إن ربكم، صح؟
إن ربكم مخاطب، المفترض أن يقول إن ربكم رحيم ودود، جعله إن ربي، صح؟
بلي، ولكنه يتحدث عن من؟ يتحدث عن الغيبة.
من الخطاب.
بلي
صحيح. الالتفات من الخطاب إلى التكلم، صحيح؟
هاي ثم توبوا إليه خطاب، وهاي ثم توبوا إليه خطاب، مش صحيح؟
نعم. هذه سوف يأتي إشكال، سوف يأتي إشكال إن شاء الله تعالى، نوضح أنه في بعض الأحيان يقع هناك اشتباه عند بعض البلاغيين طبعا في مالك يوم الدين، لكن الشيخ هنا واقعا يعني جيد أنه ذكر أفضل من هناك عند البلد، فهذه المفترض أن
تكلم خطاب غيبة، متكلم
خطاب غيبة.
بلي بلي صحيح الانشقاق والارتباط الى التكلم المفترض ان يكون هنا رقم اثنين صحيح هذا من الخطاب الى المتكلم ايه من الخطاب على الجدول من الخطاب الى المتكلم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ان ربي رحيم ودود بل. من خطاب الى المتكلم رقم اثنين
شوف
ما في إشكال
حتى
لو عجل
ونشيل. أنا متكلم
إذا
غيبة
ولا مشكلة يا عمي.
هي ما
في
إشكال قالت الكتاب مو صحيح. رقم ثلاثة.
جيد نخلي هذا الثالث نخلي الثاني مو مشكلة نخلي الثاني نخلي الثاني يقول يقول إن أنا ما أدري إلى هذا
الثالث
إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك منشئا عنك هذا هو رقم اثنين جيد إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر المفترض أن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربنا وانحر المفترض أن يقول فصلي لربنا لأنه يتكلم إنا
إيه الرب هذا هو الذي يتكلم معه أو مبارك فصلي لربه
لا 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 إنا أعطيناك الكوثر إنا نحن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر الالتفات يا جماعة الالتفات إلى المعنى أن يكون واحد لا بد أن يكون هناك المعنى واحد نلتفت إلى أنه يتحدث عن العطاء وغير ذلك فالمفترض أن يقابل هذا العطاء بأنه يصلي لنا بلي فالمفترض أن يقول فصلي لنا لا تقول فصلي لربك وانحر
لكن لربنا
هي صحيحة لاحظ ولذلك أنا أقول لاحظ المعنى أن يكون واحد هي صحيحة يستطيع أن يقول فصلي فصلي لنا ليس لربنا فصلي لنا وانحر صحيح؟ أحد الأساتذة كان يتحدث أنا يعني عندما فعلت هذا الجدول وجدت أن هذا شيء لطيف وغير ذلك سوف يسهل عليه في الشرح ويسهل على الطلبة أيضا كذا فكنت يعني معجب بهذا الجدول أحد الأساتذة يقول أنني أنا ما وجدت أحد قد تباهى أو أعجبته فكرة ويأتي ويقول هذه الفكرة أو تعجبه أو يقول هذه لم يسبقني بها أحد أو غير ذلك إلا وأجد فيها خلل يقول حتى أنا مع نفسي هكذا يقول حينما تعجبني فكرة أتي لها بعد يومين أو ثلاثة ماذا على كل حال الإنسان لا يعجب من
الفيار
إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر مفترض هكذا لكن هنا أمر حسن أن أذكره لكم
بأن حينما انتقل إنا أعطيناك الكوثر، الصلاة بدل أن يقول لنا يقول لربك، وهو هو الذي أعطى وهو ربه، بدلا من أن يقول لنا يقول لربك. يريد أن يبين ويركز على خصوصية، وهي أن المستحق للصلاة هو الرب. فلاحظ جهة الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى رب، فيريدك أن تلتفت إلى هذا المعنى وهو الربوبية، فيستحقه. إنا أعطيناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يقول إلى النبي إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، الخير الكثير، أو على قول أنه نهر أو كذا، لكنه بني فيه كلام في الروايات وكذا. جيد، الخير الكثير والوافر. بعد ذلك يقول فصل لربك وانحر، ربك هو، ربه هو. فلماذا لم يقل لنا؟ يقول لملاحظة أن الرب يستحق الصلاة، وأنه يلاحظ في هذا المعنى وهو الربوبية. هذه تعتمد في كثير من القضايا على الذوق السليم الأدبي.
إذا كان متكلم إنسان يقول أن أعطانا في الكوثر، أم يقول أصلي لنا أو إلى أصلي لربنا مثلا
إيه بلي، هي كلها يعني سوف تكون خلاف مقتضى ظاهر الحال كذا، لكن بالإمكان حتى نحن في حينما تجد أن واحد مثلا منكر لشيء، كلما تعطيه لا يذعن، لا يشكر، لا كذا، بعد ذلك تقول نحن أعطيناك، نحن فعلنا، نحن عملنا، نحن كذا، نحن كذا، بعد ذلك يقول له إذا فاشكر المنعمين، وهو يقصد نفسه، فاشكر المنعمين عليه. صحيح؟ أي أنه يريد الإشارة إلى أن يريد الإشارة إلى أنه أنعم، فالمفترض أن يشكر المنعم وهو من ضمن المنعمين. ربما لا يريد أن أيضا يقول لنا خوفا مثلا من الرياء، خوفا من السمعة، خوفا، فيقول اشكر المنعمين، فإذا كنت أنا منهم فاشكرني مثلا. بل الثالث الالتفات من الخطاب إلى التكلم، هذا ذكرناه، الالتفات، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
هو كيف أفهم في هذا الجدول؟ أنا الثالث
هذا أقول يناسب ما هو موجود عندكم في الأرقام، يناسب ما هو موجود عندكم في الأرقام.
مثلا هذا المتكلم ما ربط، لأن ما عندنا ربط في هذا الجدول.
أي ها؟ بلي قبل قليل الآن، صحيح أو ليس صحيح؟ الثالث الالتفات من الخطاب إلى التكلم، صحيح الآن. هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين، وهذا رقم ثلاثة، بما يناسب عندكم أرقام الكتاب. الرابع موجود عندكم الآية، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، هذا هنا أربعة، من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب لا يوجد، صحيح، وهنا أيضا لا يوجد. مثل ما إذا قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. المفترض أن يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم. وجرين بكم بل وجرين للفلك بل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. المفترض أن يقول وجرين بكم. وأما الخامس الالتفات من الغيبة إلى التكلم. الالتفات من الغيبة إلى التكلم بعد ذلك وسوف يأتي بضابطة كلية إن شاء الله انتظروا. الالتفات من الغيبة إلى التكلم. من الغيبة إلى التكلم. وهنا كما يقول في الآية المباركة الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميت. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. الله سبحانه وتعالى أليس هو الذي أرسل الرياح وهو الذي ساقه إلى البلد الميت؟ فهو كأنه يتحدث عن نفسه. الله الذي أرسل الرياح قل لهم عن نفسه الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. المفترض أن يقول فساقه إلى بلد ميت صحيح؟ لا ساقة يعني أي سياقة
فسقناه
متكلم من السوق سياقة السيارة لا تقول سياقة سوق أخذه بلي. وبعد ذلك السادس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كما إذا قال في الآية المباركة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فانتقل من الخطاب انتقل من الغيبة قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قالوا للغيبة قالوا هم صحيح قالوا. فالمفترض أن يقول جاءوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جاءوا شيئا إدا. المفترض أن يقول هكذا بلي يطابق. وبعد ذلك يقول بأن هذه كلها تعتمد على الذوق السليم للمعرفة وغير ذلك تعتمد على الذوق السليم والالتفات إلى القراءة المتأنية وفي كتب الأدب وغير ذلك هذه كلها تحدث عند الإنسان هذه الملكة الانتقالات والتركيز وما إلى ذلك هذه وتحتاج إلى أيضا تتبع إلى كلمات الأوائل العرب العرباء أين يستخدمون مثل هذه الأمور حتى نحن في بعض الأحيان نستخدم بلي نستخدم إن شاء الله يأتي بعض الأمور. هنا حينما يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه في البداية يقول هنا التفات لو تلاحظون، يقول أنه هنا جاء على خلاف مقتضى الظاهر، حيث أنه في بدايته يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعد ذلك إياك نعبد، فيقول بأنه هذا على خلاف مقتضى ظاهر الحال. المفترض أن يقول مثلا إياه نعبد أو غير ذلك، فلماذا مباشرة ينتقل ويقول إياك نعبد؟ الحمد لله، ويحمد الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أنا أريد أشير إلى نقطة مهمة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد ذلك يقول أن هنا لكي تلتفت على أن الإنسان لا يخاطب الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعرفه، إلا بعد أن يحمد ويثني، وبعد أن يعرفه بعد ذلك يعبده، بعد ذلك يعبده. بل إياك نعبد بعد أن ذكر هذه الأمور، وبل ولم يقل كما قال البلاغيون بعضهم بأن هنا إياك نعبد، قالوا إياك نستعين، صاروا يتحدثون عن إياك نستعين. فيقول المفترض أنه هنا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين هو هي التي قالوا عنها أنها خلاف ظاهر مقتضى الحال، بينما هي ليست خلاف ظاهر مقتضى الحال لأنها تناسب ما قبلها وهو إياك نعبد، يناسب هو ماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. بعض البلاغيين ذكروا إياك نستعين فقالوا هي التي جاءت على خلاف مقتضى ظاهر الحال، يقال لهم أن هذا ليس على خلاف ظاهر مقتضى الحال لفظا، وليس في انتقال، لأنه كان قبلها يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن إياك نعبد، بعد ذلك قال إياك نستعين، صحيح؟ فالمفترض أنه ما جاء على خلاف مقتضى الظاهر هو إياك نعبد وليس إياك نستعين. بل وكذلك مثلا حينما جاء إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، هذه النكتة ذكرناها هنا تتذكرون لأجل الربوبية والحث على الصلاة لحق الربوبية، فيريد التركيز على جانب الربوبية ذكرناه، صحيح؟ هذا ما أيضا نبه عليه سماحة الشيخ الأستاذ الشيخ معين، كان علينا أن نقرأ لكن إن شاء الله نجعل القراءة للغد. صلى الله على محمد وعلى محمد.